بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. فرع بعد أن انتهينا إن شاء الله من المسألة في إجزاء دفع القيمة، تكرر في كثير من الدروس، يجزي دفع القيمة عن الزكاة، يجزي دفع القيمة عن الزكاة، نطالب بدليل على ذلك، فجعلناه فرعا للمسألة في إجزاء دفع القيمة عن العين الزكوية. المشهور جواز دفع القيمة بدل العين مطلقة. مطلقة أي شنو؟ أي في جميع الأجناس الزكوية، بل ادعي الإجماع عليه في الغلات والنقدين. ماذا بقي؟ الأنعام. وخالف البعض في الأنعام، هذا اللي نبحث عنه الخلاف، وخالف البعض في الأنعام، فليست المسألة مسلمة كما تداولناها في البحث، مسلمة إعطاء القيمة بدل العين، يوجد من يخالف. نعم في الغلات والنقدين ادعي الإجماع على ذلك، أما في الأنعام خصوصا خالف البعض، فننظر إذن في هذا الخلاف ونتأكد من الصواب. فينبغي أن يكون البحث تارة حول زكاة الغلات والنقدين، وأخرى عن زكاة الأنعام بلحاظ الأدلة الواردة فيهما، فالكلام في مقامين. إذن الآن هذه الصورة المجملة للمسألة، في الغلات والنقدين ندعي الإجماع، أما في الأنعام يوجد خلاف. إذن خلف الزم نختصر الكلام في الغلات والنقدين باعتبار لا يوجد خلاف، لكن خوف الأنعام لا بد أن ندرس المسألة بعمق، فلذلك فرزناهم في هذا العنوان. لما تناول مسألة أجزاء دفع القيمة عن العين في جميع الأجناس سوية لا بد أن نفصلها. هذا الكلام في مقامين. المقام الأول سيكون زكاة الغلات والنقدين. قال المحقق قدس سره في المعتبر: إنه قول علمائنا أجمع. إذن حكاية للإجماع، وعن التذكرة والمفاتيح التصريح بالإجماع، كما عن ظاهر المبسوط وإيضاح النافع والرياض، كفؤنا بعض المصادر مؤونة طبعا تحصيل هذا الإجماع المحكي في المصادر، ينقل عادة تدرون في الإجماعات في الجواهر، في مفتاح الكرامة، في الرياض، في جملة من المصادر. نعم في كلام بعض أنه حكي عن الإسكاف المنع، حتى في الغلات والنقدين يوجد من خالف، مع أنه هذا الخلاف ليس معتدا به. ليش؟ مع أنه حكي عن شرح الروضة للأصفهاني التصريح بموافقة الإسكافي للمشهور. إذن هذه النسبة ليست دقيقة، النسبة للإسكافي بعض المصادر تقول لك هو مع المشهور، بعض المصادر تقول لا، فإذن خلاف لا يعتد به الإجماع كأنه بلا خلاف. ومع ذلك نصوص موجودة يستدل عليه بصحيحة البرقي، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز أن أخرج عما في الحرث، كلام إذن في الغلات، من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب نقد دراهم بقيمة ما يسوى. أقدر أنطي قيمة بدل الحرث وبدل ذهب الدنانير، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه، عن الذهب ذهب وعن الدراهم دراهم وعن الحنطة حنطة بحسب النسب المقررة، هل هذا أم هذا؟ فأجاب عليه السلام: أيما تيسر يخرج، إن شئت أن تعطي من نفس العين أعطي، وإن شئت أن تعطي من القيمة أعطي، أيما تيسر. الرواية وين واردة؟ في الغلات حنطة وشعير، وفي النقدين ذهب. زين أقول طبعا إحنا ذكر حنطة وشعير والغلات، عم من ذلك ها يوجد تمر يوجد. أقول عمم الجواز إلى غير الحنطة والشعير من الغلات بعدم القول بالفاصل، هذا إذن تم هذا الدليل صحيحة البرق. بعد عندنا صحيحة علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال لا بأس به. أيضا الرواية معتبرة وصحيحة، هذه في النقدين. فإذن تم عندنا الدليل الآن، إجماع موجود، روايات صحيحة معتبرة صريحة في المطلوب. لذلك إذن هذا المقام الأول من الكلام كأنه القول، فالقول بالإجزاء هنا لا إشكال فيه في الغلات والنقدين. هذا إذن انتهينا منه، روايات صحيحة معتبرة موجودة، إجماع موجود. الكلام في المقام الثاني وهو الأنعام، رأينا والمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا الإجزاء أيضا، وخالف الشيخ المفيد قدس سره، إذن خلاف معتد به، إذ قال في المقنعة ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام إلا أن تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة. مطلوب منك في الأربعين بقرة بقرة مسنة، ما عندك بقرة مسنة، أعطق معنا في الخمسة إبل شاة، ما عندك شاة بس إبل، عدم السن المخصوص. أو في الثلاثين بقرة تبيع حولي، ما عندك هذا السن، تبيع حولي ما عندك. فإلا إذا عدم السن المخصوص المطلوب في الزكاة المعين في الزكاة تعطي قيمة، وإلا ليس الجواز مطلقا. ليش قلنا المسألة تحتاج إلى لا 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 بحث. ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إليه، ليس فقط الشيخ المفيد، إذ قال فإذا ما ذهب إليه المفيد أحوط. هذا ذم إذن المحقق في المعتبر خلافا لما في الشرائع. طبعا يرجع للشرائع، لا ونحن متعودين على الشرائع ندرسها، خلافا لما في الشرائع حيث لم يفرق بين الأنعام وغيرها في الحكم بالجواز. بعد واستجلد السيد صاحب المدارك قدس سره مقالة المعتبر، إذن صاحب المدارك أيضا يقول بالخلاف، وقوى ما ذهب إليه الشيخ المفيد قدس سره، وأضاف في مفتاح الكرامة ميل صاحب الذخيرة إليه. لاحظ ذن فريق معتدله القائلون بالخلاف، ووافق صاحب الحدائق قدس سره المحقق في عدم تمامية الدليل عليه، صاحب الحدائق أيضا، وقواه صاحب الحدائق في موضع آخر في موضع من كتابه، موضع مال إلى ما قاله المحقق في المعتبر، وقال نعم مثل ما قال في المعتبر لا يوجد دليل على إجزاء دفع القيمة في الأنعام، وفي موضع آخر لا قوى ما قاله الشيخ المفيد وقواه في موضع آخر، وتعجب من الحر العاملي إذ عنون الباب بجواز إخراج القيمة عن زكاة النقدين وغيرهما. هكذا عنون صاحب الوسائل، قال إجزاء القيمة عن العين في زكاة النقدين وغيرهما. صاحب الحدائق قال له يا حر العامل غيرهما، يعني شامل حتى الأنعام، عندك دليل؟ أنت فتشنا الباب، روايات الباب هاي اللي عنونتها إجزاء القيمة في زكاة النقدين وغيرهما، فتشنا روايات الباب لم نجد ولا رواية تدل على شمول الأنعام، فكيف تعمم عنوان الباب وأنت رجل أخباري مثلنا؟ دليلك الأخبار والنصوص الشرعية، أنت لست من القوم اللي يلحقون بالقياس وتنقيح المناطق وأمثالها، ما عندك أخبار. شيخ الحر العامل يكون دقيق، صاحب الحدائق يقول له وتعجب من الحر العامل إذ عنون الباب بجواز إخراج القيمة عن زكاة النقدين وغيرهما، وغيرهما مطلقا، ولم يحتوي الباب على الأنعام، ليس فيها ذكر ولا رواية، ونسبه إلى الغفلة، هي غفلة من قلم صاحب الحدائق، لكون الشيخ الحر بحسب وصف صاحب الحدائق إخباريا من أرباب النصوص الذين يحومون حولها على العموم والخصوص. وليس من هو يقول من أرباب النصوص الذين يحومون حولها على العموم أو الخصوص. ما أخبار عندك على الأنعام؟ القوم وسعوها بالقياس وبالإلحاق وبتنقيح المناط وأمثال. أنت لا تقول بهذه من أنعم نمتها إلى الأنعام. إذن أصبح الفريق الذي قال بالخلاف فريق معتد به، شيخ المفيد المحقق في المعتبر صاحب المدارك الذخيرة الحدائق إلى آخر. واستدل إذن لنرجع لعد ذهك المسألة فعلا تحتاج إلى بحث. واستدل على الإجزاء بوجوه، خلينا نراجع الوجوه وشوف ما هو الدليل الذي على أثره هؤلاء القوم المختلفون أوجبوا. قلنا احنا في اكثر من مناسبة ان المنجز لوجوب الفحص على المجتهد ليس الاجتهاد، وان كان ظاهر المسألة يقول لا يجوز للمجتهد ان يقلد، الظاهرة في كون الاجتهاد علة، لا هو عدم الاطمئنان، عدم الاطمئنان بالفتوى الموجودة هي المنجزة. ليش يصير عدم الاطمئنان واحدة منها؟ وجود خلاف. لما ترى مجمعين وكذا يحصل عندك اطمئنان بين الحكم هذا، فذلك مؤونة الرسالة العامة ليست كمؤونة البحث الخارج بالتأكيد. فإذا هذا نجز عليك البحث والتحقيق والفحص. واستدل على الأجزاء بوجوه ذكرتها المصادر وجمعها صاحبا مفتاح الكرامة والجواهر قدس الله سريهما، وأوردها في مصباح الفقيه، ويمكن تحريرها بالنقاط حتى نسهل عليكم هذه المأخذ. لخصناها في نقاط، لكن يعني نقدر نقول أوسع من جمع للنقاط في مفتاح الكرامة في الجواهر في مصباح الفقيه، وهي موجودة يعني في مشتتة في المصادر، لكن هؤلاء جمعوا مع ما أضفنا. واحد، الإجماع. قال الشيخ قدس سره في الخلاف يجوز إخراج القيمة في الزكوات كلها بلا تفصيل بين الأجناس، وفي الفطرة، زكاة الفطرة معلوم، أي شيء كانت القيمة، وتكون القيمة على وجه البدل. دليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك. الشيخ في الخلاف إذا حكى الإجماع على أن وأطلق قال يجوز في جميع الزكوات كلها، لم يفصل ولم يستثني الأنعام. هذا أيضا حكاية الإجماع الذي ذكره الشيخ، وهو ظاهر الغنية والانتصار والاقتصاد والسرائر. هذا أيضا الوجه الأول الإجماع. ثانيا، الوجه الثاني ما تقدم في صحيحة البرقي الآن قرأنا عن الإمام الجراد عليه السلام بقوله أيما تيسر يخرج. الآن قرأنا الرواية، ها يمكن الاستدلال بها على التعميم للأنعام بتقريبه. ألف، ظهور الصحيحة في أن المدار على الميسور مطلقة، فنتمسك بهذا عموم العلة. الإمام ماذا قال؟ قال أيما تيسر يخرج. الظاهر أن المناط في الحكم هو تيسير على المكلف. شو هم الخصوصية إذن في فقط الحرف والنقبين اللي ذكرت في الرواية؟ هذه العلة التيسير هي شامل لكل الأعيان الزكوية والأنعام منها. فإذن هذا التقريب الألف للاستدلال. باء، نتذكرها الرواية الآن قرأناها قبل قليل، ظهورها في عموم الرخصة لجميع الأجناس الزكوية، وإن كان أول السؤال خاصا الرواية هل يجوز، كتبته إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، هل يجوز أن أخرج عما في الحرث من الحنطة والشعير؟ هذا السؤال خاص بالحنطة والشعير. وما يجب على الذهب، خاص بالذهب، دراهم بقيمة ما يسوى، يجوز أطلعها بالقيمة من الدراهم. ما هو محل استدلال؟ شو محل استدلال؟ أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه. فإذا هذه ذكرت كمثال، وإلا هو السؤال عن كل الأعيان الزكوية. هنا محل الشاهد التقريب الثاني بقى. أم لا يجوز أن يخرج من كل شيء بعد ما تعرض فقط حنطة وشعيرة ما فيه؟ فأجاب الإمام عليه السلام أيما تيسر يخرج. فأيما تيسر نتمسك بعموم المناط الموجود فيها ومن كل شيء، فالسؤال أوله خاص لكنه بعدين ألحقه بما يدل على العموم. إذن باء تقريب باء من النقطة الثانية صحيحة البرقي، قلنا ظهورها في عموم الرخصة لجميع أجناس الزكاة، وإن كان أول السؤال خاصا إلا أن بقية كلام السائل وقوله من كل شيء يشهد لأن ذلك من باب التمثيل ذكر الحنطة والشعير، وأن المقصود بالسؤال هو الاستفهام عن أنه هل يجب أن يخرج من كل شيء يجب فيه الزكاة ما يجب فيه بعينه من الحنطة حنطة ومن الشعير شعير ومن الذهب ذهب، أم يجوز إخراج قيمتها من الدراهم مثلا بمقدار ما يسوى. إذن هذا هو الذي نفتهم. لذا شاهد على التعميم والعموم هذا، لذا لم يشك أحد في إلحاق بقية الغلات. خو الرواية خاف واحد يقول لا هاي خاصة بالغلات والنقد، خو ذكرت من الغلات بس الحنطة والشعير، هل تعممها لبقية الغلات؟ لا لا، أنت تعممها لبقية الغلات. خو مثل ما عممت الحنطة والشعير لبقية الغلات عمم بقية الزكوات أيضا. التعميم باب واحد من باب واحد، والتعميم فيها وفي الغلات من باب واحد. فما دام أنت ما توقفت عند الحنطة والشعير مذكورة بالنص وقلت تشمل الأعيان الأخرى من الغلات، إذن عممها لبقية أنواع الزكاة. هذا الشأن. إذن هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث صحيحة الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد، وهو طبعا كعنوان مشترك لكن بحسب القرائن هنا هو البجلي الخزاز الثقة، بقرينة الطبقة، بقرينة روايته عن يونس بن يعقوب، هذه رواية عن يونس بن يعقوب، فجملة من القرآن من خاف تجد محمد بن الوليد مشترك، هذا هو البجلي الخزاز اللي هو ثقة. فصحيحة الحميري إذن من ناحية لا إشكال فيها. عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي أبا المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما بالزكاة وأرى أن ذلك خير له. هل هذا عملي صحيح أم لا؟ الزكاة تشتري بها ثياب طعام أي احتياجات أخرى. قال فقال عليه السلام لا بأس. هذه إذن رواية أيضا نستدل بها. بأي تقريب؟ بتقريب ترك الاستفصال في الزكاة الدال على العموم. أولا أعطيهم من الزكاة، والزكاة كما ترى مطلقا لم يفصل بين أجناسها وحدة. بعد وظهور الرواية في أنه أخرج الزكاة بالقيمة فاشترى بها ثيابا وطعاما، بهذا بضم هذه إلى هذه يتم الاستدلال. إذن بضم فقرتين يتم الاستدلال. فقرة الأولى إطلاق كلمة الزكاة شامل لجميع الأجناس ومنها الأنعام، والفقرة الثانية حتى يتم إلى هنا ما بيها في الدليل شيء، يكون الضم وياها التقريب الفقرة الثانية. أعطيهم من الزكاة فأشتري، وكيف اشترى بها ثيابا وطعاما؟ غير احتسبها العين على قيمة وبالقيمة راح اشترى طعاما وثيابا، مو هكذا. فمعنى إذا دفع قيمة وإن كان ليس ظاهرا من النص بس هو هكذا معناه. كيف اشترى؟ أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما. فشلون اشترى ثيابا وطعاما؟ معنى دفع قيمة بدل العين بالقيمة اشترى ثيابا وطعاما. أو لا، أو احتسب العين يعني بادله عين الزكاة بالثياب والطعام، بس هذا ما حصلت مبادئ إلا بتوسط القيمة، يعني قدر العين الزكوية بالقيمة بس ما دفعها قيمة نفس القيمة اشترى بها، فهذا من تقريب الاستدلال. وظهور الرواية في أنه أخرج الزكاة بالقيمة فاشترى بها ثيابا وطعاما، أو دفع الزكاة من خلال هذه الأعيان بتوسط القيمة، يمكن أن يكون هكذا، رحلة بالثياب وقال له أنا قال قد الثياب إيش قد قيمتين إيش قد يسوى، قال له يسوى هاي الشات البيدك، فزكاته الشات، أعطاه الشات أخذ ثيابا، ممكن أن تكون هكذا، لكن هذا ما حصل بتوسط القيمة، يعني قدرت الشات إيش قد والثياب والطعام إيش قد وأودلت على كل هذا. هذا التقريب الاستدلالي فيها. طبعا يمكن أن تناقش هنا تقول من قال هكذا، بلكي هو أعطاهم الزكاة عينا ولما تملكوها أخذ منهم هذه الزكاة راح باعها بالسوق اشترى بها طعام وثياب، فما بها دلالة. لكن ما يمكن أن نرد طبعا بأن خلقت المسألة هكذا، لكن ما تحتاج إلى سؤال، ما تحتاج على من دي يسأل السائل، إذا هيك صارت المسألة فالأخوة جائز منها إشكال، أعطاهم الزكاة شات هي زكاة خمسة من الإبل من صارت بيدهم، قال له أريد إحنا فيها أريد طعام، أخذ الشات راح باعها واشترى شات، وجائز بلا إشكال. ما معنى السؤال عن ذلك؟ السؤال أنه ما دفع عينا زكوية، وإنما هو راح قوض عن العين الزكوية ثيابا وطعاما وجاء بها إلى المستحق، فهذا دفع دخل لا بأس به، نحب نسجله بتوسط القيمة، وليس هذا وليس من دفع دخل، وليس في أنه دفع إليهم الزكاة ثم أخذها منهم وباعها واشترى لهم، إذ لا ذكر للأخي فيها. فالرواية ماكو كلام على أنه أخذ الزكاة منهم فاشترى بها ثيابا وطعاما، وذكر الإعطاء كلمة أعطيهم لا يصلح قرينة عليه لظهور كون المراد من قوله فاشترى تفسير الإعطاء وبيان كيفيته، وإن إعطاءه كان بعد الشراء، ولذا كان السؤال لاحتمال المنع من التصرف، أما بعد الإعطاء والتسليم تسليم عين الزكاة إليهم فلا إشكال في الجواز كي يصح السؤال عنه. إذن هذا الإشكال، فإن قلت دخل مدفوع، هذا إذن وجه الثالث صحيحة الحميري. الوجه الرابع ظهور صحيحة بريد بن معاوية، ذكرت كثيرا، المصدق الذي أرسله أمير المؤمنين عليه السلام وأمره بصدع المال نصفين إلى آخره وأمثالها وغيرها في الباب، هاي كيف تقريبها في إرادة المسامحة والرفق بالمالك فلا يكلف بالشاق، فيدخل فيها في المسامحة والرفق دفع القيمة، من صحيحة برد وأمثالها، وتلاحظ الآداب والكيفية اللي أمر بها الإمام عليه السلام، يعني تتأكد من أن الإمام يريد الرفق والمسامحة بالمالك، وطبعا دفع القيمة يكون في داخل فيها المسامحة والرفق. الخامس، الوجه الخامس، روايات الجبر، أي جبر هذا، هذه الروايات اللي أيضا مرت بنا، يقول إذا نقرأ الرواية جبر السن التي هي أقل أو أعلى من الزكاة بدفع شيء من المال، هذه روايات الجبر، نأخذ مثال عليه، روايات الجبر كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام التي فيها ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده، ليس عنده حقة، وكانت عنده ابنة لدون وهي سن أقل من سن الحقة يعني غير مجزية، دفعها لا بأس خلي يدفعها ابنة لدون، ودفع معها شو الجبر، جبر للسن المخصوص عليه حقه، ما عنده حقه، عنده ابنة لبون وبنت لبون أقل من الحقة، فدفع لا بأس، ودفع معها شاتين أو 20 درهما. ومن وجبت عليه ابنة لبون، أخذنا من الرواية محل الشاهد، ولم تكن عنده وكانت عنده حقة، هنا عند سن أعلى من المطلوب وهي سن أعلى من الواجب، دفعها وأعطاه المصدق شاتين، رجع له الباقي وأعطاه المصدق شاتين أو 20 درهما. فإذا معنا راح نقدر نخرج بقاعدة، وهي اللي قالها في الغنية أيضا استفادها، أن كل سن مخصوص في الزكاة، إذا أعطى سن أقل يدفع معها شاتين وعشرين درهما، وإذا معنى سن أقل يعطي شاتين وأربعين درهما، وإذا أنت أعلى يرجع للمصدق شاتين 20 درهما، وإذا سن أعلى أو هكذا. إذا معنى نقدر نخرج بهكذا قاعدة، أن تستطيع أن تعطي سن أعلى أو سن أدنى، بس إذا أعطي سن أعلى درجة أو درجتين أو ثلاث كل درجة بهذا المقدار، وهكذا الأقل. هاي شنو تقريبا الاستدلال بها؟ فإنها توني إلى ذلك في الجملة، معنى إذا ممكن تبديل العين بالقيمة، بل في الغنية بعد ذكر الجبر قال: وعلى هذا الحساب، بعد أن عرفت أنه ممكن أعلى ممكن أقل كل درجة قد السوي، قال: وعلى هذا الحساب يؤخذ ما هو أعلى وأدنى بدرجتين أو ثلاث، بدليل الإجماع المشار إليه، فإن أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة. طبعا هذه الوجه الخامس. الوجه السادس: ما دل على أن الساعي مأمور ببيع الأنعام، خب صحيح، فإن المالك أحق من غيره، حتى ورد في خبر محمد بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في آداب الساعي إلى أن قال: فإذا أخرجها فليقسمها، وفي نسخة: فليقومها في من يريد، فإذا قامت، محل الشاهد، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يردها فليبعها. هذا بأي تقريب الاستدلال؟ لتقريب أن المالك إنما يكون أحق بها لو جاز له العدول إلى القيمة. لماذا كان المالك أحق بها؟ لأنه أصلا يجوز له دفع القيمة، فلذلك كان أحق بها. لو لم يكن دفع القيمة جائزا كان هو وغيره سواء في البيع، فما وجه هذه الأحقية؟ الإمام يقول: فهو أحق بها، لأنه يجوز له أن يدفع القيمة فهو أحق بها. إذن هذه أيضا وجه السادس، تقريبها علمنا. أو يقال تقريب آخر لهذه الروايات: إن المستفاد من مثل هذه الأخبار أنه إذا كانت قيمتها السوقية معلومة فدفعها المالك إلى الساعي، ليس للساعي الامتناع من قبولها. هذا معناه من يقول الساعي إذا قبض الزكاة فليقومها، وإذا أرادها المالك فهو أولى بها. إذن خو من أول الأمر إذا كانت معلومة القيمة ما تحتاج إلى تقويم، وخلص إذا المالك يدفع القيمة ابتداء، ومو هذا جامع الزكاة يقول فليقومها ويبيعها والمالك أحق بها، زين إذا كانت قيمتها معلومة بعد ما تحتاج فليقومها، رأسا هو هذا صاحب المال الزكوي يقول له: قيمتها هل قدك يا انطيني العين مباشرة. هاي معنى. ليس للساعي الامتناع من قبول، يعني الوظيفة تبع العين الزكوية وتقويمها والمالك حق بها، خذ مالك يقول لها قيمة معلومة بالسوق، هل جدها قيمة انطنية؟ إذا علم أنه لا يقوم في من يريد بأكثر من هذه القيمة، هذا معنى. كما أنه يستفاد منها من هذه الروايات أن المقصود بأخذ الزكاة صرف ثمنها في مصارفها وعدم تعلق الغرض بصرف عينها في تلك المصارف. هذا طبعا فائدة أخرى بالرواية تستحق أن يكون وجها مستقلا، لكن لأن النص ما أردنا أن نقطع ذكرنا هذه. هذا التقرير يستحق أن يكون وجه من نفس صحيحة بوريد، يعني صحيحة بوريد يمكن أن نقربها بالتقريبين. التقريب الأول أنت تقول أنه يقومها ويعرضها للبيع، فإذا وصلت فالقيمة بالمزاد صاحبها أولى بها، خزين. إذا كانت قيمتها معلومة بالسوق وما تحتاج إلى التقويم فصاحبها ابتداء أن يقول لها قيمة أهل بذاك القيمة انطيني لهاي، وهو اللي هذا الريد. الوجه الثاني، هذا التقريب الثاني مستقل عن هذا الوجه بس من نفس الصحيح، لأنه إذن المطلوب من الزكاة وليس ما في سعيانة بدل ما يقول لها جماعتها أعرضها للبيع وشوف إيش قد تسوى، إذا أرادها صاحبها وخذها خليها أخذها أو يدفع القيمة، وإذا ما أراد بيعها لها. إذن المطلوب من العين الزكاة ماذا؟ أقيامها حتى تصرف في موارد صرف الزكاة المصالح العامة. شوف بعد عليش إذا نهلف والدوران خوف تداء خلي القيمة القيمة هذا مالك العين الزكاة. هذا إذن الوجه السادس قررنا بتقريبين، أنه إذا كان هو المطلوب بيع الأنعام إذن الهدف الرئيسي مو العين وإنما القيمة، شوف ابتداء بعد خلينا نقول ادفع القيمة وخلي العين. شوف هذا تقريب ثاني مستقل. كما أنه يستفاد منها، شوف، أن المقصود بأخذ الزكاة صرف ثمنها في مصارفها، نريد نشق بها طرق، نبني مستشفيات، نبني مدارس، ننشئ جسور، نسوي مصانع كهرباء إلى آخره. أنا شو أسوي؟ جايب لي غلات وجايب لي أنعام وجايب لي هاي نريد نبعده. فعلا بنص صحيحة برد بن معاوية مطلوب بيع هذه الأعيان والمالك حق بها. هذا الوجه السابع، جملة من المصالح الموجودة في دفع القيمة وتحقق الأغراض المقصودة من تشريع الزكاة. هذا إلى هنا كنا تعبير ليس فنيا، أقول ليس معتبرا. شنو جملة من المصالح؟ هل أنتم صرتم من أبناء العامة تقولون بأن من أصول الفقه هو المصالح المرسلة والاستحسان وأمثاله؟ هذا شنو هذا؟ هذا مو تعبير، هذا من قبله، نبدل التعبير وبتعبير معتبر. عموم العلة المستنبطة، هذا خزين؟ اي هذا مقبول ما يخالف. وبتعبير معتبر، عموم العلة المستنبطة او الواردة في النصوص ككون القيمة انفع للفقير غالبا. فقير شو تسوي ساعة جايب له شبان حنطة وساعة بومية شعير وساعة جايب له شاة قيمة حتى يعرف وين يصرفها. ككون القيمة أنفع للفقير غالبا، وأن المقصود من الزكاة رفع الخلة وسد الحاجة ونحو ذلك مما يحصل بالقيمة. وفي هذا المطلوب من الزكاة لا لا فقير يستفيد، تريد يقضي حوائجه، يسد احتياجاته، القيمة انفع من الناحية. هذا إذا الوجه السابع. ثامنا، وجه الثاني، أولوية الجواز في الأنعام عن غيرها. أنتم ما قلتم جائز دفع القيمة في الغلات وفي النقدين، تشخوا في الأنعام أولى. أو أولوية القيمة من العين في الأنعام، دفع القيمة أولى من دفع العين، ما وجه هذه الأولوية؟ هي مقرب الكياف. ربما يكون في دفع القيمة في بعض الأوقات ضررا على الفقير لحاجته إلى السياسة العاجز عنها. جايب لان تقطيع شمشات هذا مو شغلته هو يداري هذه الانعام وينطيها علف ويرعاها والى اخره، مو شغلتها هاي، راح بهالطريقه ضره للفقير فعلى قيمه يعرف يتصرف بها. شوف، فاذا دفع القيمه اولى من دفع العين، ما وجه الاولويه هذه؟ إذ ربما يكون في دفع العين في ضررا على الفقير لحاجته، حاجة الفقير حينما تدفع على أعيان إلى السياسة العاجز عنها مو شغلته، ولاحتياجها إلى العلق عليق والحفظ، وفيها مؤونة عليه، ما عنده حظير لها ولا ميل. ولذلك فإنه الفقير يبيع بأبخس الأثمان كما هو المشاهد. جابوا لها فايشات زكاة تلقى بيعها بنص سعرها، لأنه مو شغلته، هم ودي يبتلي بيها يبيعها بأي سعر، بينما لو أنت منطي قيمة ببالها بالقيمة ست اللي تسواها بالسوق كان نفعلها. فإنه يبيع بأبخس الأثمان كما هو المشاهد، فلاحظ فيه ضررا على الفقير دفع العين بخلاف دفع القيمة من الراغب فيها، وربما صعب عليه فراقها، صعب على المالك فراق هذه الحيوانات لشدة أنسه بها وشدة تعبه عليها، فهي عنده بمكانة ليست عند غيره اللي هو الفقير. وين من طهر الفقير؟ هذا صاحب ربها على إيده، عنده مثل أولاده يداريها ويباريها ويقعد بالليل يتفقدها وإلى آخره. فوين ماخذ من طهر الفقير ذاك اللي يبيعها بأبخس الأثمان؟ هذا حتى بها ضيق نفسي على المالك أن تأخذها منه. إذن هذا الوجه الثامن. الوجه التاسع، وتنسى وجه منهم لم يكن وجه مقنع، واحد أكثر ولا واحد ثمانية خلصنا. هنشوف شوف وين نوصل. الوجه التاسع، إلحاق زكاة الأنعام بالأجناس الزكوية الأخرى وزكاة الفطرة وشمول رواياتها لها. مو عندنا روايات في زكاة الفطرة يجوز دفع القيمة، وعندنا مثل ما شفنا في الغلات وفي النقدين هذه هم وياهن نلحقها بيها، هناك اعتراض. أحسن، شوف عبارة مفتاح الكرامة، يعني مرات ليش هذا العتب اللي سمعناه الآن من صاحب الحدائق؟ طيب شوف صاحب مفتاح الكرامة يقول إن الفطرة زكاة الفطرة وبقية الأنواع الزكوية الغلات والنقدين شاركت الأنعام في الذكر بأعيانها في الأخبار، فلتكن مثلها في جواز دفع القيمة. هذا وجه للإلحاق، مثل هنا من ذكرا الزكاة على 90 وكذا على 90 ذكرا زكاة الأنعام وهي بقية الزكاة، شاب جواز دفع القيمة أبخليها ياهي، شنو الفرق؟ مفتاح الكرامة يقول إن الفطرة زكاة الفطرة وبقية الأنواع الزكوية قد شاركت الأنعام في الذكر بأعيانها في الأخبار بالوجوب بأعيانها ذكرت سوية، فلتكن مثلها في جواز دفع القيمة. هذه وجوه تسعة إذا جمعناها من المصادر ورتبناها لكم بهذه النقاط، وخلص صاحب الجواهر قدس سره إلى القول بعد أن ذكر الوجوه الاستدلال، قال وبالجملة لا يكاد يخفى على من تصفح النصوص في الباب ظهور اجتزاء الشارع بالقيمة لو دفعها المالك، ما بقى بعد أدنى ريب عندكم ولا أدنى شك بعد مراجعة هذه النصوص في أنه دفع القيمة مجز في الأنعام، وأنه لا يكلف دفع العين. لكن طبعا هو أضاف من كلامه ما يصلح أن تعتبر روايات إضافية. قال قدس سره: حتى ما ورد من المقاصة بها عن الدين. يقول عن روايات ضيفها مثلا، احنا راح نشرح كلام صاحب الجواب او بالاحرى يعني نذكر روايات اللي هو اشار لها. قال هاي هم لازم نستدل بها على جواز دفع القيمة. الروايات الواردة على ما يجوز مقاصة الدين من الزكاة، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، هذا ذكره في عرض كلامي، لكن رأيت أن تصلح أن تكون رواية أخرى يستدل بها على الإجزاء. مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: نائب وسائل الشيعة أبو مستحقين للزكاة، باب 46 حديث الثاني: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم دين لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه لهم فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم. كيف جاز احتساب الزكاة اللي هي حنطة وشعير وغلات وأنعام وإلى آخره، غير معنى أول قدرها قيمة وجعل القيمة مقاسة والدين وأسقط الدين بها؟ فلذلك تصلح أن تكون روايات تضاف إلى لروايات الباب. والزكاة هم أيضا مطلقة كما ترى، ولم يقيدها ولم يفصل فيها، هذا تقريب الاستدلال إذن بها. أولا إطلاق الزكاة ما فصل بين الأنعام وغير، فأحتسب به عليهم من الزكاة بلا تفصيل، وجعلها مقاصة للدين. كيف صلحت لمقاصة الدين؟ معنى قدرها بالقيمة. بعد من موارد أيضا لاستفادها: ودفع الكفن منها. ففي خبر المفضل بن يونس اللي هو بالوسائل كتاب الطهارة أبواب التكفين باب 33 حديث واحد، خبر المفضل بن يونس قال: حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فواري بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة. كيف احتسبت هذه الأمور من الزكاة؟ هذه تباع بالسوق بأقلام، فمعنى دفعت القيمة بدلا عنها. قال صاحب الجار: ونحو ذلك. ها يبدو بعد أكو شنو من قبيل ونحو ذلك. ها عندنا جواز إحجاج الغير من الزكاة، هذه إذن أيضا خنضيفها. قال صاحب الجوار: ونحو ذلك. هاي هوامش طبعا لكلام صاحب الجوار. قال: ونحو ذلك نذكر في الهامش كجواز احجاج الغير من الزكاة. كيف تحجج به الغير؟ غير معنى احتسبت قيمة ودفعتها نقدا له، وما دفعت لأعيان. ففي صحيحة علي بن يقطين أنه قال لأبي الحسن الأول عليه السلام: يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي. قال: نعم لا بأس. فأو النفس تقريبا الزكاة مطلقة ليس فيها تفصيل بين أجناسها، والإمام قال: نعم تحجج به الغير. وكيف حجج به الغير؟ أنا احتسب قيمة ودفعها قيمة. إذن هذه روايات تضاف إلى ما استدل به. هل هذا مقنع للمخالفين؟ هو ليس مقنعا، لو كان مقنعا لما قالوا بالخلاف، فمعنى ليس مقنعا. إذن بماذا ردوا المخالفون هنا؟ الشيخ المفيد محقق الحلي صاحب الذخيرة صاحب المدارك، بماذا خالفوا؟ إن شاء الله تعالى بالدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.